بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذه القناة المباركة، قناة شيخنا مولود السريري. وأهلا بكم وسهلا في هذه الحلقة الأولى التي نتناول فيها شرح المقدمة الأجر الرومية. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى سنتناول مقدمة عامة حول علم النحو، وكذلك أيضا سنتناول الكلام وأقسامه من متن الأجر الرومية. أولا وبادئ ذي بدء، أحب أن أنوه إلى أن هذه اللغة العربية لغة عظيمة، ذلك أن الله جل وعلا اختار هذا اللسان العربي لينزل به آخر كتبه وليكون لسان آخر أنبيائه. وهذا ليس وليد الصدفة، وإنما هو بتقدير واختيار من الله عز وجل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فليس اختياره لهذا اللسان ولهذه الأمة العربية أمرا اعتباطيا، بل اقتضت ذلك حكمة الله تعالى وتقديره وإرادته. والله جل وعلا قد جعل هذا نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لقومه، فقال وإنه لذكر لك ولقومك. فإذا هذه اللغة العربية اللغة هي من صلب الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يمكن أن تفصل عن الدين بأي حال من الأحوال، بل لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مستوى من فهم الدين، أو المستوى الذي يحدد فهمك للدين هو مستوى فهمك للغة العرب، لأن القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان للدين، وكلاهما ألفاظ عربية بلسان عربي مبين. فلذلك كان لزاما على الناس العناية بهذا العلم، وقد اعتنى به المسلمون من قديم الزمن، من عهد أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومرورا بعهد التابعين، وهكذا بقي كل جيل ينقله للجيل الذي بعده حتى وصل الأمر إلينا. ونسأل الله تعالى أن نكون على مستوى التحدي، وأن نحافظ على هذا العلم بشكل عام، وعلى علوم العربية بشكل خاص، حتى نبلغها للجيل الذي بعدنا. وهكذا أولا سبب التأليف في النحو. من أسباب التي دعت إلى التأليف في علم العربية عموما وفي علم النحو خصوصا، هو فتح الأمصار الإسلامية التي يقطنها العجم، واختلاط العرب الصرحاء بالمسلمين من العجم، فأثر ذلك على سليقة العرب، فبدأت يظهر اللحن والإمالة وتفخيم بعض الحروف في غير محلها وغير ذلك من أنواع اللحن الذي بدأ يفشو في الناس شيئا فشيئا. حاول الناس بداية أن يبينوا هذا اللحن ويعارضوا هذه الأخطاء ويبينوا خطأها، كما روي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب ولده على اللحن، كان يضرب أولاده أي واحد لحن. وروي أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول خطأكم بألسنتكم أشد علي. وروي أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول تمعددوا واخشوشنوا وانزوا على الركب، وهذا حث على أخلاق العرب. وروي أيضا عنه الحث على دراسة لامية العرب لما فيها من أخلاق العربي ولما فيها أيضا من العربية. وروي أيضا عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أوتى برجل يتكلم في كتاب الله لا يحسن لغة العرب إلا أوسعته نكالا، معناه إلا عاقبته عقوبة شديدة، لأنه لا يجوز الإنسان أن يتجرأ على الكلام في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يصبح على بينة من كلام العرب. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا كان عاميا في لغة العرب فهو عامي في الشرع، وإذا كان مجتهدا في لغة العرب فقد صار مجتهدا في الشرع. وهكذا سبب تأليف في النحو كما قلنا هو شيوع اللحن. حاول العرب بداية أن يبينوا هذه الأخطاء، وظنوا أن هذا بالإمكان أن يقضي على هذه الظاهرة، لكن بعد ذلك وجدوا أنفسهم أمام تحد كبير، لأن العرب قلوا والعجم كثروا في الإسلام، فصار لا بد من وضع قواعد لهذه اللغة العربية. وكانت البداية مع أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، حينما دخل بيته فوجد ابنته تقول: ما أشد الحر؟ قال: شهر ناجر، يقصد يونيو حزيران، يقصد يونيو يوليو، لأن يعني هذه الأشهر هي الأشهر الأشد حرا، وناجر معناه شدة الحر. فقالت متعجبة لا مستفهمة، معناه قالت له: أنا لا أستفهم عن أي الأشهر أشد، ولكن أنا أتعجب من شدة الحر. فقال لها: إذن قولي ما أشد الحر. فلم تعر عناية كبيرة لكلام أبيها، فذهب إلى أمير المؤمنين وقال: يا أمير المؤمنين، قد فشل اللحن في أولادنا. فأمره علي رضي الله تعالى عنه فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كلام العرب ثلاث: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبأ عن مسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما ليس بهذا ولا بذاك. ثم ذكره له بعض الأبواب، منها الإضافة وإن وأخواتها، بعض الأبواب. ثم قال له: انحو على هذا النحو. ومن هنا جاءت تسميته بالنحو. فذهب أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى وبدأ يجمع ويضيف بعض الأبواب، أضاف هو بعض الأبواب من عنده، وتجول في العربي وسبر كلامهم واستقرأه، حتى وضعت الأسس الأساسية لعلم اللغة العربية. بعده جاء ميمون الأقرن الذي أخذ عنه، وكذلك أبو عمرو العلاء، جاء خليل بن أحمد، وجاء سيبويه. ثم صار الناس إلى مدرستين: مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، وقد استقر علم النحو على هذه المدارس: مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، والمدارس المتفرعة عنها مثل المدرسة البغدادية، وكذلك أيضا المدرسة المصرية، وحتى بعضهم يذكر المدرسة الأندلسية. هذا عن السبب تأليف اللغة العربية وسبب تسمية هذا العلم الخاص بالقواعد النحو. هذا العلم النحو في اللغة يأتي ويقصد به الجهة، والسرت نحو كذا معناه جهة كذا، وتقول مثلا: هذا نحو هذا، معناه مثله وقدره. وكذلك أيضا: أكلت نحو كذا، معناه بعض كذا، بعضه، يأتي بمعنى البعض، ويأتي بمعنى المثل، ويأتي بمعنى الجهة. هذه كلها معان لغوية للنحو. النحو في الاصطلاح عرفه ابن عصفور رحمه الله تعالى بقوله: علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. وخلاصة هذا التعريف أن النحو هو علم يضع ويبين القواعد التي ينبغي أن يتمثلها الإنسان عند نطقه باللغة العربية، وينبغي أيضا أن يتمثلها عند قراءته للكلام المكتوب. وهذا ما اختصرته بقوله: هو علم يضع قواعد ليتمثلها الناطق ويقتدي بها من يقرأ الكلام السابق. وطبعا أذكر هنا أن أبا علي بن عصفور رحمه الله تعالى قيل فيه إن النحو بدأ بعلي، وهو أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وختم بعلي بن عصفور لأنه كان إماما كبيرا في علم النحو. موضوع هذا العلم، علم النحو، موضوعه هو الكلمات العربية أثناء وجودها في التركيب، من حيث سلامة النطق بها من عدمه. أنا هو أنه يبحث كل كلمة عربية موجودة في أثناء تركيب، هل تم النطق بها نطقا صحيحا أم لا. وطبعا النحو مثل كل علوم الآلة تعلمه في الأصل فرض كفاية، لكنه يتعين على الإنسان الذي يعنى بدراسة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللحن في القرآن والسنة حرام، بل عده العلماء من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن. فإذا قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلحن كان ذلك من الكذب عليه. وعده محمد مولود رحمه الله تعالى، محمد مولود بن أحمد فاري اليعقوبي، الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه محارم اللسان، عده من محارم اللسان أي من محرمات اللسان، قال: لحن القرآن والحديث حدر للف ألفاظه ما يجر. معناه أن اللحن في القرآن واللحن في الحديث هذا من محارم اللسان، وكذلك أيضا حدر ألفاظهما حدرا قويا بحيث يلف الألفاظ فلا تفهم، فهذا أيضا الحدر من محارم اللسان. لكن كما قلنا يتعين تعلم العربية على الإنسان المعتني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المفروض في كل مسلم، فكل مسلم المفروض فيه العناية بكلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. ثمرة تعلم هذا العلم هي، أنا اختصرتها فقلت هي الصيانة والاستعانة. فالصيانة المقصود بها صيانة اللسان من الخطأ في الكلام بالعربية، فهذا من أعظم ثمراتها، وهذا هو معنى قول الشاعر: النحو يصلح من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وكذلك أيضا منها الاستعانة، معناه أن الإنسان الدارس للنحو يستعين بالنحو على فهم الكتب وعلى فهم كلام الله وعلى فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو صيانة تصون به لسانك من الخطأ في كلامك بالعربية وفي قراءتك للقرآن وفي قراءتك للسنة، وهذه فائدة عظيمة. كذلك أيضا هو استعانة، معناه تستعين به على فهم كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب، وكذلك أيضا كل كلام بلغة العرب، وهذه أيضا ثمرة عظيمة جدا. وهذا بالنسبة للمبادئ المتعلقة بعلم النحو. وإن شاء الله تعالى الآن نبدأ في تعليق على المقدمة الأجرومية. طبعا المقدمة الأجرومية كتاب مهم كبداية للدخول إلى علم النحو، بل لا يستطيع طالب العلم أو من المستبعد لكثير من طلبة العلم أن يلج باب النحو إلا من هذه المقدمة. فمنذ أن ألفها المؤلف رحمه الله تعالى ابن أجروم الصنهاجي المغربي الفاسي، منذ أن ألفها وهي المدخل الأساسي للوالجين إلى علم اللغة العربية وخصوصا علم النحو، ويستوي في ذلك أهل المشرق وأهل المغرب. فكما أن الشهرة الألفية ابن مالك قد أطبقت الآفاق في المشرق والمغرب، فكذلك أيضا هذه المقدمة الأجرومية، فلا يكاد يوجد عالم ولا طالب علم إلا وله عناية بها، إما شرحا أو حفظا أو تفهما أو غير ذلك، فهي مقدمة عظيمة ومجربة النفع وفيها فائدة عظيمة. وطبعا أنصح الطلاب بالقراءة أيضا والاعتماد على شرح شيخنا محي الدين رحمه الله تعالى التحفة السنية. ولمن لا يوجد عنده التحفة السنية فلي دروس منشورة على قناتي باليوتيوب، قناة معارف شنقيطية، فبالإمكان أيضا العودة إليها، و ربما يكرر الإنسان بها ويسمع بها الدرس أكثر مرة، ومن يحب أن يرى الدرس مصورا فهو موجود فيها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يريد أن يعرف لنا الكلام، ولكن لماذا يبدأ النحاة كتبهم بالكلام في الكلام؟ اعلم أخي الكريم أن النحاة أو القواعد التي تأتي في كتب النحاة دائما هي عبارة من مجموعة من الأبواب، الهدف منها أن تكون أنت أيها الطالب أو أنت أيها القارئ وأنت أيها المتعلم قادرا على أن تجيب على ثلاثة أسئلة مهمة، إذا أجبت عليها في إعرابك فقد أديت الإعراب الصحيح. هذه الأسئلة الثلاثة: السؤال الأول منها متعلق بنوع الكلمة، هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ وإذا كانت فعلا أي نوع من الأفعال؟ وإذا كانت اسما أي نوع من الأسماء؟ وكذلك إذا كانت حرفا أي قسم من أقسام الحرف؟ وكذلك أيضا تجي السؤال الثاني هو المتعلق بحال الكلمة من حيث الإعراب والبناء والتذكير والتانيث والإفراد والتثنية والجمع إلى آخر الأحوال التي تعتري الكلمات العربية. والسؤال الثالث هو المتعلق بلقب الكلمة، هل هي فاعل أو نائب فاعل، هل هي مبتدأ أو خبر، حال، تمييز إلى غير ذلك من الألقاب التي تعتقب على الكلمات العربية. ودائما الإجابة على السؤال الأول المتعلق بنوع الكلمة، المبدأ والمدخل إليها هو الكلام على الكلام، لأن الكلام يتأله من الكلمات، فالكلمات هي اللبنات التي يبنى منها الكلام، والكلمة لا يتوجه إليها الإعراب إلا إذا وضعت في تركيب وهو الكلام. فلذلك درجوا على أن يكون المبحث الأول هو الكلام، طبعا باستثناء المدرسة المصرية، فإن المدرسة المصرية تتكلم عن الكلمة أولا ثم عن الكلام ثانيا. إذن المؤلف يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد، والكلام فيه مبحثين، مبحث لغوي والثاني مبحث الكلام في الاصطلاح. فالكلام في اللغة يأتي لمعان، وباختصار هذه المعاني يربطها هو الدلالة، كل ما كانت له دلالة فهو كلام، سواء كان ما له دلالة هو مثلا خط، فالخط يعتبر كلاما لأن له دلالة، أو إشارة، الإشارة أيضا تعتبر كلاما لأن لها دلالة، ومن ذلك قول الشاعر يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، تكلمي معناه أشيري. وكذلك أيضا قول الآخر حواجبنا تقضي المودة بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم أي يشير، فالإشارة تعد في اللغة كلاما. وكذلك أيضا حديث النفس إذا حدثتك النفس أنك صادق على ما أنك قادر على ما حوت أيدي الرجال فكذبي، حديث النفس أيضا يعد كلاما عند أهل اللغة. لكن في الاصطلاح كل هذا لا يعد منه كلاما إلا القول بضوابط معروفة، وهذه الضوابط هي التي أشار إليها بقوله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما هو معنى قوله هو اللفظ؟ اللفظ أيضا في اللغة هو الرمي، وسمي الصوت صوت الإنسان لفظا لأنه عبارة عن هواء ترمي به الرئة فيتحكم فيه اللسان والحلق والشفتين، فلذلك يسمى رميا بمعنى مرميا، أي هواء ترمي به الرئة. وفي اصطلاح النحاة اللفظ هو صوت خارج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تحقيقا وتقديرا، فهذا هو اللفظ. فإذا اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تحقيقا وتقديرا. لا يكتفي النحاة في تعريف الكلام باللفظ، بل لا بد في اللفظ أن يكون مركبا وأن يكون مفيدا. ما هو معنى التركيب؟ التركيب هو ضم كلمة إلى أخرى بحيث تحصل الدلالة على معنى زائد على الكلمتين، وهذا التركيب أقسام، فيه المركب الإضافي مثل كلمة غلام وكلمة زيد مثلا، حينما تضيف الغلام إلى زيد تقول غلام زيد، فهذا التركيب أفاد معنى ثالث وهو ملكية الغلام لزيد. ولو قلت أيضا هذا هاتف محمد، فهذا أيضا هذه الإضافة، هذا المركب الإضافي دل على الملكية في الأصل. كذلك أيضا من أقسام المركب المركب الوصفي، تقول مثلا الطالب المجتهد، هذا دل على الاتصاف بعض الطلاب بالاجتهاد، هذا المركب الثاني وهو المركب الوصفي. المركب الثالث هو المركب المزجي مثل معدي كربة ومثل حضرموت ومثل بعلبك وهكذا، فهذا يسمى مركب مزجي، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام عليه. هذه الأقسام الثلاثة من التركيب لا تصاحبها الإفادة غالبا، تمام. أما القسم الرابع وهو المقصود هنا وهو المركب الإسنادي، معناه أن التركيب المقصود هنا للمؤلف هو المركب الإسنادي الذي يتكون من مسند ومسند إليه، وهذا لا يوجد إلا في جملتين، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. فإذن هذا هو معنى قوله المركب، أي المركب تركيبا إسناديا، وهو إما جملة فعلية إذا كانت مبدوءة بفعل أو جملة اسمية. جملة فعلية إذا كان المسند فعلا، والجملة الاسمية إذا كان المسند اسما أو ما في حكمه. هذا بالنسبة للقيد الثاني. بالنسبة للقيد الثالث وهو قوله المفيد بالوضع، أشير هنا إلى أن بعضهم جعل هذين المفيد قيد والبالوضع قيدا، ومنهم المؤلف الشارح محمد محي الدين رحمه الله تعالى، ولكن أغلب الشراح يجعلون هذا قيدا واحدا، أنه أن يكون مفيدا بالوضع. والإفادة هي الدلالة على معنى كان يجهله السامع بحيث لا يبقى منتظرا شيئا آخر، فهذه هي الإفادة، أنه الإفادة الكلام المفيد هو الذي تحصل أنت منه على فائدة كنت تجهلها بحيث لا تبقى منتظرا شيئا آخر، معنى ما تبقى منتظر تكملة لهذا الكلام، فهذا هو الإفادة. لكن هذه الإفادة يمكن أن تحصل بقصد وبدون قصد، وهذا هو معنى قوله بالوضع. فقوله المفيد بالوضع معناه الذي وضع للدلالة لقصد الإفادة، وهذا هو الصحيح في تفسير هذه العبارة، وليس ما ذهب إليه الشارح من كونها مثلا موضوعا بالوضع العربي بخلاف الكلام العجمي، هذا غير صحيح، لأن نحن نتكلم عن كلام العرب لا نتكلم عن غيره. فإذا الوضع هنا المقصود به أن يكون هذا الكلام قصدت به الإفادة بخلاف كلام النائم، فالنائم ربما يقول جمل مفيدة لكنها لم تقصد بها الإفادة، وكذلك أيضا المريض الذي يهذي فربما قال جملا مفيدة لكنها لم توضع للإفادة، فهذا لا يعد كلاما عند بعض النحاة، وإن كان أبو حيان رحمه الله تعالى رجح أن هذا يعد كلاما وقوله قوي جدا. فإذا الخلاصة الآن من هذه الجملة التي جاء بها المؤلف وافتتح بها كتابه أن الكلام في عرف النحاة هو اللفظ المركب تركيبا إسناديا المفيد فائدة يحسن السكوت عليها وقد قصدت تلك الإفادة، فهذا هي ترجمة الجملة التي جاء بها. نمثل للكلام غير المفيد، لو قلت لك إن جاء زيد، فإن جاء زيد هذا كلام غير مفيد لأنه بقيت منتظرا جواب الشرط، جواب الشرط لم تدري ما هو، إذا جاء زيد ما الذي سيحصل، فهذا مثال للكلام غير المفيد ولا يحسن السكوت عليه. بينما لو قلت جاء زيد وحدها لكان هذا الكلام مفيدا لأنك استفدت قدوم زيد وهكذا. فإذا هذا بالنسبة للجملة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الجملة الثانية يقول وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلام في الحقيقة يتركب من كلمات، وهذه الكلمات التي يتركب منها الكلام كل واحدة منها لا تخلو من أن تكون إما اسما أو فعلا أو حرفا، وهذا هو مذهب النحاة، بل عد من خالف في ذلك وزعم أن هناك قسما رابعا مخالفا للإجماع. قد ذكر القرافي بعض الحجج وذكر بعض الأمور التي ربما خرجت على النحاة في كتابه الخصائص، ومن أحب فلينظره. هذه الأقسام الثلاثة اسم وفعل وحرف، وهذه المقصودة كما قلت سابقا أن نميز بين هذه الكلمات الثلاثة حتى نجيب على السؤال الأول. الاسم اختلف فيه النحاة هل هو مشتق من السمة وهي العلامة، ومن ذلك قوله تعالى سنسيمه على الخرطوم، ومن ذلك أيضا قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الأمثلة على ذلك، وقيل هو مشتق من السمو لأنه أسمى من الفعل والحرف لكونه يكون مسندا ومسندا إليه، ولكونه يدل على معنى غير مقترن بزمان معنى في نفسه وغير مقترن بزمان إلى آخر ذلك. هذا في اللغة. في الإصطلاح الاسم هو الكلمة الدالة على معنى في نفسها، وهذا يخرج الحرف، الدالة على معنى في نفسها غير مقترن بزمان وهذا يخرج الفعل. فإذا الكلمة الدالة على معنى في نفسها غير مقترن بزمان هذه هي الاسم. والاسم يقسمونه إلى قسمين أساسيين، إلى مشتق وإلى جامد. بالنسبة للمشتق تدخل فيه كل المشتقات من المصدر، مثل اسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وغير ذلك من الأوزان المشتقة من المصدر. بالنسبة للقسم الثاني وهو الجامد، الجامد هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ظاهر وإلى مضمر وإلى مبهم. بالنسبة للظاهر مثل زيد ومثل بيت ومثل دار ومثل قيامة، وهو إما اسم ذات مثل زيد وإما اسم معنى مثل قيام وجلوس وعلم إلى آخر ذلك. والقسم الثاني منه هو المضمر، نعم المضمر والضمير، هذا هو مصطلح البصريين. المضمر المقصود به الضمائر الستين التي سيأتي إن شاء الله تعالى تبيينها في هذا الكتاب. بالنسبة للقسم الثالث هو المبهم، والمبهم المقصود به الأسماء التي تدل على معاني مبهمة مثل الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة إلى غير ذلك، هذا بالنسبة للإسم. القسم الثاني من أقسام الكلمة هو الفعل، والفعل هو الكلمة الدالة على معنى في نفسها مقترن بزمان، فإن كان مقترنا بزمان الماضي فهو فعل ماضي، وإن كان مقترنا بزمان الحاضر أو المستقبل فهو مضارع بشرط أن يبدأ بأحد أحرف أنيت، وإن كان للزمان المستقبل وكانت فيه دلالة على الطلب بنفسه وقبل نون التوكيد فهو فعل أمر. وهذه أقسام الفعل بالنسبة إلى الزمان. وأما الفعل فيقسم باعتبار التصريف والعمل إلى قسمين، باعتبار التصريف إلى متصرف وإلى جامد. الجامد مثلا مثل ليس وعسى، والمتصرف باعتبار العمل إما أن يكون ناقصا أو تاما، فإن كان ناقصا مثل كان وأخواتها أو كاد وأخواتها، وإن كان تاما فإما أن يكون لازما وهو الذي يكتفي بالفاعل، وإما أن يكون متعديا إلى مفعول واحد مثل فهم وعلم العرفانية، وإما أن يتعدى إلى أكثر من مفعول مثل باب ظن وأخواتها ومثل باب كسى وأخواتها، هذا بالنسبة للفعل. القسم الثالث أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وحرف جاء لمعنى، وهذه العبارة دقيقة، وهي أن القسم الثالث من أقسام الكلمة هي الحروف، حروف المعاني، لأن الحروف قسمان، حروف معان وحروف هجاء، فحروف الهجاء ليست من هذا القبيل، وإنما نحن نتكلم عن حروف المعاني، من الحروف التي تأتي للمعنى للدلالة على معنى ما، مثل هل مثلا تأتي للدلالة على معنى الاستفهام، ومثل نعم تأتي للدلالة على الجواب، ومثل لا تأتي للدلالة على النفي إلى غير ذلك. فهذه هو معنى قوله حرف جاء لمعنى، أنها الحروف التي تدل على المعاني بخلاف حروف الهجاء. والفرق بينهما أن حروف المعاني تكون أجزاء من الكلام، وحروف الهجاء تكون أجزاء من الكلمات. الحرف في اللغة يأتي ويقصد به الطرف، ومن ذلك قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، وسمي بذلك لأنه يكون طرفا في الدلالة على المعنى. وفي الإصطلاح الحرف هو كلمة تدل على معنى في غيرها. والنحاة قسموه إلى قسمين أساسيين، حروف مختصة وحروف مشتركة. هناك بعض الحروف مشتركة بين الاسم والفعل مثل هل وبل، فهذه تدخل على الاسم مثل هل زيد في الدار، وتدخل أيضا على الفعل فتقول هل جاء زيد، وكذلك بل تقول بل جاء زيد، وتقول بل زيد في الدار. فإذا هل وبل هذا من قسم الأحرف المشتركة بين الاسم والفعل، والغالب فيها ألا تعمل. القسم الثاني هو القسم المختص، والمختص الغالب فيه العمل، وهذا المختص إما أن يختص بالأسماء وإما أن يختص بالأفعال. فمثال المختص بالأسماء حروف الجر، وكذلك أيضا المعرفة وهاء التنبيه، وكذلك أيضا إن وأخواتها إلى غير ذلك، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في علامات الاسم. والقسم الثاني منها مختص بالفعل مثل أنيت، مثل حروف المضارعة مختصرة بأنيت، ومثل السين وسوف وقد، وكذلك أيضا مثل أدوات الشرط إلى غير ذلك. هذه هي أقسام الحرف، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، وأن يكون هذا نافعا لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعذرة فقد أطلت عليكم، وإذا كان في إشكالات فأنا حاضر، الله يحفظكم ويرعاكم.